بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعم بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل، وأزاح العلل وقطع المعاذير، وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وفقهنا في ديننا، وردنا إلى الإسلام مردا جميلا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا المتن المبارك الموسوم بثلاثة الأصول، ومع اللقاء الثاني عشر بعد المئة الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، لكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فما زلنا مع الأصل الثالث، هو معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن نسب نبينا صلوات ربي وتسليماته عليه، تكلمنا عن بدء نبوته بقول الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. تكلمنا عن بدء الرسالة بقول الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. ثم بدأنا مع مرحلة الدعوة المكية والمعاناة التي لاقاها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من كفار مكة، حتى وصلنا إلى العام العاشر من بعثته صلى الله عليه وسلم وحادث الإسراء والمعراج. تكلمنا عن هذا الحادث وعلمنا أنه منحة بعد محنة، ويسر بعد عسر، وفرج بعد كرب وشدة. ورأينا الكثير من الآيات التي رآها نبينا صلوات ربي وتسليماته عليه في ليلة المعراج. ثم تكلمنا عن أعظم آية في هذا الحدث الجليل، وهي فرضية الصلوات الخمس. فتكلمنا عن منزلة الصلاة وفضلها، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وبعد العشر عرج به إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات الخمس، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، أي أن الصلوات الخمس فرضت في العام العاشر من النبوة. صلى النبي في مكة 3 سنين، ثم أمر بالهجرة إلى المدينة، وكانت تسمى قبل ذلك يثرب. ومعلوم أن يثرب في اللغة العربية مشتق من الثرب، والثرب معناه لغة الفساد، معناه لغة الفساد. والنبي عليه الصلاة والسلام التسليم كان يغير الأسماء القبيحة ويستحسن الأسماء، فيثرب لغة هو اسم قبيح يدل على الفساد، لذا غير النبي اسمها فسماها المدينة، فسماها المدينة. بل وهناك أسماء عدة سماها النبي صلى الله عليه وسلم بها، منها أنه سماها الجابرة لأن من دخلها جبره الله عز وجل أي من أهل الإيمان، وسماها المطيبة، وسماها المطيبة، فمن عاش على أرضها عاش طيبا، ومن مات ودفن في بقاعها نال شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. فكانت الهجرة في العام الثالث عشر، في العام الثالث عشر. وهنا لنا وقفة مع كلمة الهجرة. الهجرة هي انتقال من مكان إلى مكان، أو انتقال من حال إلى حال، انتقال من مكان إلى مكان، أو انتقال من حال إلى حال. ولذلك أهل العلم يقسمونها إلى ثلاثة أقسام. فهناك الهجرة من بلاد غير المسلمين إلى بلاد الإسلام، وهذه هجرة واجبة، من بلاد غير الإسلام إلى بلاد الإسلام هجرة واجبة، ما لم تكن الهجرة لحاجة شرعية وتتمكن من إظهار شعائر دينك. فإن كانت الهجرة إلى بلاد غير المسلمين لحاجة شرعية فتجوز بشروط. الشرط الأول أن يكون معك من العلم الشرعي ما يعينك على رد الشبهات. الشرط الثاني يكون عندك من تقوى الله عز وجل ما يحميك من الوقوع في المعاصي والمنكرات، لأن شرط الإقامة إظهار الدين وشعائر الدين والحرص على الدين، أي في بلاد غير المسلمين. ومن الحاجات الشرعية للهجرة أو للإقامة في بلاد غير المسلمين طلب العلم، طلب العلم إن كان عندهم علوم لا تتوافر في بلاد الإسلام، أو يضيق على الإنسان أن يحصلها في بلاد الإسلام، فلا بأس أن ينتقل إلى بلاد غير المسلمين ليحصل هذا العلم. أيضا من الحاجات الشرعية العلاج، العلاج يعني يطلب التداوي لعلة أو لمرض. أيضا من الحاجات الشرعية التي تجيز الانتقال إلى بلاد غير المسلمين عندنا الدعوة إلى الله عز وجل. الدعوة من أوجب الواجبات ومن أعظم القربات، تعليم الناس التوحيد، تعليم الناس العقيدة الصحيحة، تعليم الناس الإسلام، نشر هذا الدين، فهذه من الحاجات الشرعية. أيضا من الحاجات الشرعية طلب الرزق، إذا ضيق على الإنسان في بلاد الإسلام فيما يتعلق بالأرزاق، فقال الله تعالى ومن يهاجر يجد في الأرض مرغما كثيرا وسعة، فطلب الأرزاق من الحاجات الشرعية. كذلك من الحاجات الشرعية الاضطهاد، سواء اضطهاد اجتماعي أو سياسي أو ديني أو عرقي، فينتقل المرء فرارا بدينه وحفاظا على نفسه. فهذه كلها حاجات شرعية تجيد الإنسان الإقامة في بلاد غير المسلمين، ولكن كما ذكرت بشرط الحرص على الدين، بشرط عدم ضياع الذرية، شرط عدم ضياع الذرية. فإن أدت الإقامة إلى ضياع الدين فالواجب الهجرة إلى بلاد الإسلام، ولا يجوز الإقامة، ولا يجوز الإقامة. لذلك نقول دائما أبدا أن المقيم بدول غير المسلمين يحتاج إلى علم شرعي، من خلال هذا العلم الشرعي يستطيع الرد على الشبهات المثارة، فلا يفتن في دينه ولا في عقيدته. الثاني تقوى الله عز وجل والخشية التي تعصمه من الوقوع في المنكرات والرذائل التي تؤثر بالسلب على دينه. هذا هو النوع الأول من الهجرة، وهي الهجرة الواجبة من بلاد غير المسلمين إلى بلاد الإسلام بالضوابط التي ذكرت. النوع الثاني من الهجرة، الهجرة من مكة إلى المدينة، وهذا النوع من الهجرة انقطع بالفتح، أي بفتح مكة في العام الثامن من الهجرة. النبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة المكرمة وقال: لا هجرة بعد اليوم، إنما جهاد ونية، أي لا هجرة من مكة إلى المدينة، لأن مكة أصبحت بلد إسلام، مكة أصبحت بلد إسلام بالفتح، فانتهت الهجرة من مكة إلى المدينة. النوع الثالث من الهجرة، وهي هجرة كل ما أوجب الله هجره، هجرة كل ما أوجب الله هجره من عمل وعامل وزمان ومكان، من عمل وعامل وزمان ومكان. يعني إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيّن في الحديث قال: والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. فهناك أعمال نهى الشارع الحكيم عنها وعن اقترافها، فهجرتها واجبة. من ذلك قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا وساء سبيلا. يبقى واجب على المسلم أن يهجر الزنا. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، وقال ولا تقربوا، بمعنى إن كل مقدمة من مقدمات الزنا ممنوعة، يبقى يجب عليك أن تهجرها. ومن مقدمات الزنا النظرة المحرمة، النظرة المحرمة للمرأة، سواء كانت مرأة حقيقية بالطريق أو مرأة في صورة أو في جهاز تلفاز إلى آخره، كل ممنوع، إن هذه كلها من مقدمات الزنا وتثير الغرائز داخل النفس فتبعدها عن ربها جل جلاله. كذلك من مقدمات الزنا مصافحة المرأة باليد التي لا تحل لك. طبعا الآن مش بيصافحوا بس، بيبوسوا كمان، يعني ربنا يعافينا وإياكم. وبعدين بنبكي على القدس، وبنبكي على قضايا المسلمين، واضح؟ ويقول لك دي نقرة ودي نقرة. لا، من كسرت الأمة إلا بسبب بعدنا عن ديننا، إلا بسبب بعدنا عن منهجنا. فالله تعالى يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عمل لعلهم يرجعوا. والذي نعانيه بعض أعمالنا، معظم الانتهاكات اللي بتعانيها الأمة والانكسارات والابتلاءات بعض أعمالنا، بعض إفسادنا، بعض ابتعادنا عن ديننا. ولله الحمد والمنة أنه قال بعض ولم يقل كل، وإلا لأهلكنا جميعا، فهذه من رحمته جل جلاله. طب لماذا هذه الابتلاءات والانكسارات؟ القرآن بينه: لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون، يتوبون، يندمون، يستغفرون، يقلعون عن المعاصي والزلات والذنوب التي كانت سببا في إهلاكهم وفي تسليط الأعداء عليهم وفي انتشار العقوبات في كل بيئة وفي كل مكان. يعني معظم ما تعانيه الأمة تمحيص للأمة عشان ترجع. كثيرا ما أقول أن الانكسارات والعقوبات صياط رحمة يقودنا الله عز وجل بها إليه. يعني الابتلاء صوت رحمة عشان ترجع. تمحية صغر بلو لعلهم يرجعوا، لعلهم يرجعوا. يبقى إذن مصافحة المرأة التي لا تحل مقدمة من مقدمات الزنا. وإوعى تقول لي إنما الأعمال بالنيات، لأنك إذا قلت هذا اتهمت نبيك عليه الصلاة وأزكى التسليم، لأن النبي قال إني لا أصافح النساء. فحضرتك بقى نيتك أفضل من نية النبي؟ أخبرني بربك، حضرتك هتكون نيتك أفضل وأنقى من نية رسول الله الذي عصمه الله المؤيد بوحي السماء؟ الإجابة لا. فلما تقول لي إنما الأعمال بالنيات يبقى تتهم مين؟ تتهم سيدك النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ما فيش هنا، هنا في ضوابط شرعية. أنا لا أصافح النساء، خلاص إيه المشكلة؟ هيزعلوا من؟ ما يزعلوا، يزعلوا من الحق، هنعمل لهم إيه؟ خلاص يا إخوة، إذا تنازلتم مرة تنازلتم في كل مرة. صاحب المنهج منضبط بمنهج، أنا لا أصافح إيه المشكلة؟ أنا لا أشرب الخمر إيه المشكلة؟ أنا لا أكل الخنزير إيه المشكلة؟ أنا صاحب خلق كريم إيه هي المشكلة؟ واضح؟ يعني أهل الباطل يجاهرون بباطلهم ولا يستحيون، أنت بتستحي من الحق؟ أمرك عجيب. يعني أهل الباطل يجاهد بباطله، أهل المعاصي يجاهرون بالمعصية، فلماذا أنت لا تجاهر بالطاعة؟ لماذا أنت لا تتمسك بشعائرك؟ هذا هو السؤال. هم لا يستحون من باطلهم ويجاهرون بباطلهم ويفرضون باطلهم، فلماذا أنت لا تفرض طاعتك ومنهجك وأخلاقك الكريمة التي فيها سلامة للمجتمعات؟ هكذا المسلم يجب أن يكون صاحب منهج معتدل منضبط. طيب يبقى إذن لا نصافح النساء. إيه كمان؟ لا يختلي المسلم بامرأة لا تحل له، لأن الخلوة مقدمة من مقدمات الزنا. ويوعى تقول لي برضو إنما الأعمال بالنيات، ويبدأ يعرضوا لك مش عارف قصصا غريبة جدا على الفيسبوك، يقول لك قصة شاب وفتاة، الفتاة مغتربة وما لقيتش مكان تنام فيه، التقت بشاب فاستضافها عنده وعنده غرفة واحدة، وقال لها تنام انت على السرير وانا هنام هنا مش عارف فين، ما شاء الله. قال وطول الليل البنت خايفة، قال وهو طول الليل عمال يولع في الشمعة ويمسك في الشمعة ويولع في ايد نفسه ويحرق في نفسه، والبنت بتتعجب. قال ومرت اليوم والليلة وراحت لأبوها وحكت له الموقف عن قصة الشاب. قال الأب أصر يروح يقول فين الشاب ده، وراح التقى بيه ولا دي مشتعلة بالنار محروقة، فبيسأله يا ابني ايه النار اللي في ايديك دي، ما عرفش انه ابو البنت. فحكى له الشاب اصلي كان في بنت كانت ملهاش سكن وانا استضفتها عندي ليلة، وانا الشيطان نزغ في مش عارف فين طول الليل، فاردت ان اطفئ الشهوة فمسكت الشمعة وحرقت ايديا. فقال انا ابوها تعالى ما جوزك اياه. ما شاء الله ما شاء الله. والناس تعلق شير وترسل ومعجبة، ايه ده؟ هو ده اصلا يجوز شرعا؟ هو ده اصلا يجوز شرعا انها تبات مع شاب في غرفة واحدة؟ ها هذا يجوز شرعا؟ لا يجوز شرعا. فين حديث النبي لا يخلوان رجل بامرأة الا وكان الشيطان ثالثهما؟ تقول لي يولع في ايده، يولع في ايد مين؟ ده عايز يولع مش يولع في ايده. ده لو شاب فعلا محترم كان يسيب لها الغرفة ويديها المفاتيح ويمشي ويبات عند واحد صاحبه، بدل ما يولع في ايد النفس. ها المحترم ماشي، يسيبها يتبات في الغرفة ويجي يبات في المسجد، يجي يبات عند عمه الشيخ مثلا يعني. طبعا كل هذه أباطيل والمقصد منها نشر الفاحشة. نشر ايش؟ الفاحشة.
وانتم في دول الغرب عادي جدا لما وانت بقى تاني يوم بقى تعبان اتفضل تعالي فاتي عندي على السرير بتاعي وانا همسك الشمع وولع في ايدي ما شاء الله عليك. هم عايزين ده. طبعا لا يجوز. يقول عثمان رضي الله عن عثمان: لا يجوز لرجل ان يخلو بامراه ولو كان يعلمها القران الكريم. ده لو هيحفظها القران لا يجوز ان يجلس معه وحدهما في مكان مغلق، لا يجوز. واضح؟ يبقى ادي انك تهجر العمل الذي نهى الله عنه. يبقى ده اول باب، هجره كل ما امر الله بهجره من الاعمال. طيب ومن العامل بقى اللي هو عامل الفساد والإفساد في الأرض، زي الفاسق المجاهر بالفسق، المبتدع المجاهر بالبدع والداعي لها، مطالب شرعا أن تهجره. خلاص مطالب شرعا أن تهجره. كافر المحارب المعتدي الظالم المتجبر مطالب شرعا أن تهجره وأن ترده رد الصائل بضوابط الشرع. واضح؟ إنما عادي جدا ماسك الشيشة وانت قاعد جنبه، أصل صاحبي، صاحبك إيه؟ ما ينفعش تجلس معاه، لازم تهجر هذه البيئة. ما ينفعش تجلس معاه فاسق حال فسقه وجهره بالفسق، عادي جدا قاعد جنبه ماسك السجارة وبينفخ الدخان كمان في وشه ويضحك وينكت، إيه ده يا عم الحاج ده صاحبي، صاحبك إيه؟ لا يجوز. اهجر هذه البيئة واهجر هذا العامل القائم على المعصية الآن، لا يجوز أن تشاركه معصيته. واضح؟ ايه كمان؟ الزمان، زمان البدعة او المخالفة، مثلا في اعياد كفرية يحتفل بها الناس لا يجوز لك ان تشاركهم، فلابد ان تهجر هذا الزمن اللي فيه البدعة او المعصية او المخالفة. كذلك المكان اللي فيه المعصية او المخالفة، الرايح سفر ودافع تيكت ومجهز نفسه واموال ليه؟ رايح على البلاج يصيف وسط النساء العراية على البحر، ها؟ أو راح مش عارف فين، مدينة فين، وسط النساء عاريات والخمور بتقدم والرقص والغناء، البغير جاو وتغير جاو وروح يعمل عمرة، روح يعمل عمرة. لو عايز تغير جاو هتغير جاو وتغير نفسيا وتجدد إيمان، ها؟ ودرجات وأعمال وحسنات، مش رايح تنفق الأموال في الفساد والإفساد. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. يبقى هذا عن أنواع الهجرة. قال: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. إذن لابد أن تقيم في أرض تتمكن فيها من تحقيق العبودية وإظهار الشعيرة، فإن كانت الأرض لا تستطيع إظهار شعيرتك فلابد أن تهاجر عنها. يقول البغوي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان، يعني لا يجوز لكم الإقامة بين أظهر المشركين في فترة حرب ومعاداة، لأن لو كده يبدأوا بكم أنتم، يقتلونكم أنتم. خلاص. ثم إن وجودكم خلف أظهرهم في ظل معاداة لن تتمكنوا من إظهار العبادة. دول طردوا النبي وأصحاب النبي من أجل العبادة، إذا لن تتمكنوا من عبادة الله في مكة، فما الذي أبقاكم؟ لابد أن تهاجروا، واستثنى فقط المستضعفين أو اللي ما عندوش حيلة أنه ينتقل، كما بينا الضوابط في نوع الهجرة الأول. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. إذن الهجرة باقية إلى قيام الساعة، الهجرة باقية إلى قيام الساعة، لأن باب التوبة يغلق عندما تطلع الشمس من مغربها، أو عندما تصل أنت إلى الغرغان. خلاص بيطلع في الروح بيغرغر، طوبت ما ينفعش الآن، أغلق الباب حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فما ينفعش، يبقى عند الموت ما ينفع توبة. خلاص. قال المصنف: فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام. يعني الصلاة فرضت فين؟ في مكة. وذلك من الخطأ الشائع عند بعض الدعاة لما حطها بالليل، وده آفة أن يتصدر للدعوة من ليس من أهل العلم. كثيرون هؤلاء يقول لك محب للدعوة لكن مش من أهل العلم، فهذا حاطب ليل، حاطب الليل يضر ولا ينفع. فكثيرون هؤلاء الذين ابتليت بهم الأمة ويتكلمون باسم الإسلام، فيجي يقول لك إن العصر المكي أو الفترة المكية فترة دعوة للتوحيد فقط، وإن الفترة المدنية فترة الأحكام. يقول له هذا خطأ، هذا خطأ. لماذا؟ الفترة المكية فترة توحيد وفترة أحكام، لأن من الأحكام فرضية الصلوات الخمس في العام العاشر من الهجرة، بل ونزلت بعض الأحكام كالإشارة لأحكام القمار وأحكام كذا في العهد المكي. خلاص؟ فما كانش فترة توحيد فقط، توحيد مع بعض الأحكام الشرعية. وفترة المدينة مش فترة أحكام فقط، لفترة توحيد أيضا وأحكام، لأن الإيمان والتوحيد طيل فترة الدعوة سواء مكية أو مدنية. خلاص؟ فبدأت بعض الأحكام في آخر العهد المكي، ثم توالت الأحكام مع بداية العهد المدني. واضح؟ فدخل نخلي بالنا منه إن ما نيجي نتكلم عن الأحكام أو عن الدعوة يبقى عندنا علم بهذا الباب. كذلك كثير يقول لك وفرضت الصلاة في ليلة المعراج، نقول له خطأ. وفرضت الصلوات الخمس، لأن الصلاة مفروضة من أول بعثة النبي محمد، كان يصلي الغداء والعشي، إنما تقول فرضت الصلوات الخمس ليلة المعراج، إنما النبي كان بيصلي من بداية الدعوة. نعم، صلي صلاة الغداء ركعتين وصلاة العشي ركعتين. واضح؟ كان له صلاة في الصباح وصلاة في بداية الليل. خلاص؟ إنما الصلوات الخمس اللي فرضت فين؟ في ليلة المعراج. يبقى العلم مطلوب يا إخوة، العلم مطلوب. وحتى الصلوات الخمس في فرضيتها فرضت بالتدريج، فرضت بالتدريج، ثلاث صلوات بعد كده خمس صلوات، وحتى في عدد الركعات ركعتين ركعتين ركعتين، كل ركعتين إلا المغرب ثلاثا، ثم أقرت في السفر وزيدت في الحضر أربعا 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 ثلاث اثنين، وهكذا. بده اسمه تدريج مع الفطرة. واضح؟ ودي مرونة التشريع في الإسلام في بداية، في أثناء نزول الوحي كان فيه تدرج مع الفطرة الإيمانية. يبقى ننتبه لبعض الأحكام الهامة عندما نتحدث عن الإسلام. بعض الناس للأسف عندما يدرسون السيرة يعتقد أن دراسة السيرة مادة سهلة، بل من أصعب علوم الدين السيرة النبوية، لأن الذي يدرس السيرة أو يدرس السيرة لابد أن يكون على علم بالعقيدة وعلم بالحديث وعلم بالفقه وعلم بعلوم الآلة من لغة ومصطلح حديث وأدب وشعر ونثر وبديع. ليه؟ السيرة منهج حياة، فالبعض بيعتبرها مجرد قصص، وعشان كده انتشر الضعيف والموضوع والمكذوب. ليه؟ لأن كثيرون ممن يدرسون السيرة ليسوا من أهل العلم، فيقول لك أي شيء الموضوع يقوله لك، والقصص الوهية يقولها، والنصوص الباطلة يسردها، ليه؟ لأنه مش من أهل العلم. فدي قضايا خطيرة جدا، واضح؟ فلما استقر بالمدينة أمر ببقية، شوف حد، ببقية شرائع الإسلام. يعني كان في شرائع في مكة، نعم، وبدأت تتوالى الشرائع في المدينة، مثل الزكاة. طبعا الزكاة فرضت في العام الثاني من الهجرة، ولكن كان لها مقدمات في مكة. الشيخ العثيمين له قول جميل جدا، يقول فرضت الزكاة أولا في مكة، لكنها لم تقدر أنصابها ولم يقدر الواجب فيها، وفي المدينة قدرت الأنصباء وقدر الواجب. يعني كان بداية الفرضية فين؟ في مكة، لكن ما لم يتم تحديد النصاب، المقادير اللي تخرجها، فرضت وخلاص في أي جزء من المال طلع زكاة. وبعد كده في المدينة بدأ يتحط لها الضوابط والشروط، ده تصرف فين، مقدار النصاب إيه، كم نخرج، ده كله كان في المدينة، إن بداية الفرضية كان في مكة. والصوم، وبرضو الصوم اتفرض في العام الثاني من الهجرة، في العام الثاني من الهجرة، ولذلك صام النبي 9 رمضانات. النبي صام كم رمضان؟ 9. كان أول شهر في العام الثاني من هجرته عليه الصلاة والتسليم. والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ النبي على هذا 10 سنين، يعني في المدينة بقى 10 سنين. طبعا عمر الدعوة ككل 23 سنة، منها 13 في مكة و10 سنين في المدينة. وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه. النبي توفي في العام 10 بعد الهجرة، في العام 10 بعد الهجرة، تحديدا في 12 من ربيع الأول وفاة النبي. يعني اللي بيحتفلوا بيحتفلوا بيوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يجوز الاحتفال بموت النبي؟ اليوم الذي أظلمت فيه المدينة وأنكر الصحابة قلوبهم، يوم وفاة النبي. أما يوم مولده غير معلوم، ما هوش 12 ربيع الأول ولا دليل على ذلك، إنما كان يوم 2، أي 2 لم يحدد النبي ولم يخبر النبي ولم يخبر أحد عن تاريخ مولد النبي، واضح؟ يبقى اللي بيحتفلوا في 12 ربيع الأول دول خالفوا هدي النبي واحتفلوا في يوم ليس هو مولد النبي. ويقول لك النبي صام، طيب والنبي كان بيصوم يوم واحد في السنة ولا بيصوم كل يوم 2؟ ها؟ طيب صوموا كل يوم 2، مش تيجي في سنة كل سنة مرة تقول لك نحتفل، تحتفل ليه؟ وبعد كده يحتفلوا بالغناء والرقص، ماشي كده؟ طيب يحتفلوا باتباع السنة، باتباع ايه؟ السنة. فالنبي مات يوم 12 من ربيع الأول صلى الله عليه وسلم. وطبعا دفن في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها. عائشة دفن في حجرتها النبي عليه الصلاة والتسليم وصاحباه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وعمر ابن الخطاب الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. فما أشرفها من حجرة، ضمت خاتم الأنبياء والرسل وصاحبيه الصديق وعمر رضي الله عنهما. قال المصنف: ودينه باق وهذا دينه، لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. كثيرا ما تسمع من الدعاء يقولون إن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ما ترك من خير إلا ودلنا عليه، وما ترك من شر إلا وحذرنا منه، وهذا حق. فيا ترى ما هذا الخير الذي دلنا عليه النبي؟ أخير الخير وأعظم الخير توحيد الرب جل جلاله. فما من نبي وما من رسول إلا بدأ دعوته بهذه البداية: يا قوم اعبدوا الله، ما لكم من إله غيره. توحيد، إيمان يا إخوة. وذلك ينبغي على المسلم أن يجتهد في تعلم العقيدة الصحيحة، فهي العاصمة من كل زلل. لأنك إن عرفت ربك بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى وأفعاله كنت من أشد الناس خشية له، وإن تحققت فيك الخشية ائتمرت بأمره واجتنبت نهيه فأعزك في الدنيا والآخرة. يبقى سبب كل سعادة التوحيد، ولا يأتي الخلل إلا من نقص في التوحيد وعدم فهم للعقيدة. لأن العقيدة الصحيحة تثمر الخشية وتثمر الخلق الكريم وتثمر المنهج السديد. لذلك نقول التوحيد أولا وقبل كل شيء، وأي دعوة تقوم على غير التوحيد دعوة بدعية، دعوة بدعية. يبقى هذا الخير، أعلى الخير التوحيد. ثم من الخير الذي دل عليه جميع ما يحبه الله ويرضاه، هي العبادة بقى، الأوامر والنواهي. فقلنا أكثر من مرة في بداية شرحنا لهذا المد أن العبادة لها طرق لمعرفتها، يعني كيف أعرف أن الأمر ده عبادة أو القول ده عبادة. قلنا الباب الأول أن يصدر الأمر في الكتاب أو السنة، افعل ده يبقى ده عبادة، وأقيموا الصلاة يبقى الصلاة إيه؟ عبادة، وآتوا الزكاة يبقى الزكاة عبادة، وافعلوا الخير يبقى فعل الخير إيه؟ عبادة. أو الطريق الثاني بقى، يأتي الحث على قول أو فعل، وأن الله يحب الفاعل، أو يثني الله على الفاعل، أو يثني النبي على الفاعل، يبقى العمل ده عبادة. من ذلك إن الله يحب التوابين، يبقى التوبة إيه؟ عبادة. أنتوا بتناموا ولا إيه؟ أنا لسه ما بدأتش. إن الله يحب التوابين، ما دام بيحب يبقى العمل اللي جاي ده إيه؟ عبادة، يبقى التوبة إيه؟ عبادة. ويحب المتطهرين، يبقى غسل الجنابة إيه؟ عبادة، والوضوء إيه؟ عبادة. يحب المحسنين، يبقى الإحسان إيه؟ عبادة. الإحسان في الأقوال وفي الأعمال، الإحسان مع الله في العبادة، الإحسان مع الخلق، الإحسان مع النفس، الله، كل ده عبادات. خلاص، يبقى دي طرق العبادة، يبقى ده كله الخير اللي دلنا عليه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. طيب حذرنا من الشر، أعلى الشر إيه؟ الشرك بالله رب العالمين، الشرك. فالنبي حذرنا من الشرك، القرآن الكريم حذرنا من الشرك: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وآيات كثيرة تأمرنا بالإيمان وتحذرنا من الشرك بالله عز وجل. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. في الحديث القدسي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن رب العزة، قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك في عمله معي غيري تركته وشركه، أو كما قال نبينا عن ربنا جل جلاله. يبقى العمل لازم يكون فيه إخلاص لله عز وجل، وبعد عن السمع والرياء، بعد عن الشرك الأصغر، فده كله تحذير من الشر. يبقى لابد أن تبتعد عن الشرك بأنواعه سواء كان أكبر أو أصغر. أيضا من الشر جميع ما يكرهه الله عز وجل ويأباه يرفضه، زي ما قلت لك اهو، ولا تقربوا الزنا، خلاص ده شر ابعد عنه. اطلاق البصر الحرام شر ابعد عنه، وذلك امرك بغض البصر، كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، هذا هو الشر الذي نهانا عنه. كل ما يبغضه الله، كل ما يأباه الله، كل ما يرفضه الله، يبقى ده كله من الشر. النبي فصله لنا وحذرنا منه، ولذلك تجد مصنفات كثيرة جدا جدا في مثلا الكبائر، هذه الشر يحذرنا منه، الزواجر من المناهي اللفظية والمناهي الشرعية، مصنفات في هذه الأبواب تبين لك الشر الذي جاء النبي ليحذرنا منه. وده اللي بنقوله بقى، تركنا على محجة بيضاء. المحجة عن الطريق، طريق واضح، ليلها كنهارها، أي في الوضوح الأمر بين واضح، مش محتاج، واضح معايا يا شيخ حمد؟ ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ها. يبقى اللي يبعد عن هذه النبي هالك، هالك بنص كلام النبي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة. وزاد في رواية أخرى عند النسائي وهي زيادة صحيحة، وكل ضلالة في النار، عياذا بك اللهم. وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني، ليس مني، فليس مني. يبقى دي المحجة البيضاء، الطريق الواضح، من سلكها نجا ومن تنكر لها هلك. يبقى إذن نخلي بالنا من المناهي، في عندنا الشرك ينقسم إلى قسمين، أكبر وأن تجعل الله ندا وخلقك، وهذا خارج يخرج من الملة، من مات عليه خلد في النار باتفاق. في شرك أصغر والرياء في العمل. أيضا من المناهي الكبائر، كبائر الذنوب زي الزنا، زي السرقة، زي الربا. وفي صغائر الذنوب بقى، كبائر وصغائر، خلاص الفارق بين الكبيرة والصغيرة، إن الكبيرة كل ذنب ترتب عليه غضب من الله تعالى أو لعن أو حد، يعني عقوبة معينة مثل الجلد أو الرجم أو القطع أو دي اسمها كبير، خلاص. خلاف ذلك من المنهيات يبقى في الصغائر، في الصغائر. وطبعا الصغائر تكفر بالعبادات والطاعات، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. وذلك مهم جدا حرص على الصلوات، لأن الإنسان لا يخلو عن صغيرة يرتكبها، فالعصمة لا تكون إلا النبي، إنما إحنا غير معصومين، فأنت وارد تقع في صغيرة، في هفوة، في زلة، فحرصك على الصلوات وعلى الجمع وعلى رمضان يكفر لك الصغائر، الصغائر. وطبعا في منح إلهية كده خلال العام، زي يوم عرفة، يوم عاشوراء، يوم عرفة صيام ويكفر ذنوب عامين، عام مضى وعام قابل، طبعا في الصغائر، لأن الكبائر لابد لها من توبة ورد المظالم، أنت علاقت بحق الناس. كذلك يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة، وهكذا في مكفرات كثيرة جدا، ده كله للصغائر، فالصغائر معفو عنها بشرط تجتنب الكبائر وتحرص على العبادات والطاعات. قال المصنف بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، ودي من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، أن رسالته للناس كافة وللجن كافة، والثقلان يعني الإنس والجن، فده دليل على أن الجن يتبعون أنبياء البشر، يتبعون أنبياء البشر، ليس لهم أنبياء من الجن، أنبياؤهم من البشر. ولذلك وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن وسورة الجن، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، أي سمعوا القرآن من سيدنا النبي وآمنوا واتبع دخلوا الإسلام وبدأوا يدعونا إلى الإسلام في الجن، يعني هم عندهم دعاء مثلنا وعندهم علماء يتعلمون الإسلام وهم يجلسون معكم الآن. ده صحيح والله، الجن يجلس معنا ويتعلم كما أن الملائكة يحضرون مجالسنا ويصلون خلفنا، وده تكريم لبني الإنسان. واضح؟ وعندك سورة الأحقاف في آخرها يبين لك دعوة الجن كيف دعوا قومهم بعد أن حصروا القرآن من رسول الله. بل العجيب يا أخي سبحان الله، اللي عايز يتعلم فن الدعوة يتعلمها من الجن. لأن الذي علمهم هو رسول الله. يبقى أقرأ يا شيخ أحمد كده في الجن في سورة الأحقاف عشان تستفيد كثيرا في طرق الدعوة إلى الله عز وجل، وإزاي عرضوا كده، بدأوا بالترغيب وقدموا أعظم ما عندهم أولا، وبعد كده جاء الترهيب وأدب. شوف حتى استخدام الألفاظ والمصطلحات مش زي حالاتنا. تعال هات كده، هات المصحف كده يا شيخ محمد، نديهم نبذة كده سريعة كده من سورة الأحقاف ونختم اللقاء. يا حبذا تخلونا دايما مصحف الملك فهد محدش ياخده، تخلوه لنا هنا، لان انا لا اعرف القراءة غير في مصحف الملك فهد، ان حفظت عليه، انا بعرفش اقرأ في مصحف تاني. ايه؟ لا مش ورش بس، وحتى حفص بس يكون مختلف العلامات الوقف والابتداء فبيتعبنا شوية. نجيب بس كده سورة الأحقاف 502 عشان اللي عايز يتابع معانا. نقرأ لكم بس كده خاتمتها في قصة الجن اللي استمعوا القرآن من سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. الآية رقم 29 يقول الله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، ده بيخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. هذه أول أدب مع المنهج. أنت ممكن تكون راكب السيارة ومشغل القرآن وعمال تقول نكت مع صاحبك اللي قاعد جنبك وبتضحكوا، طب مشغل القرآن ليه؟ تمشغله ليه؟ هتشغل لازم تنصت له وتستمع، يا إما ما تشغلهوش عشان ما تسقش الأدب مع كلام الله عز وجل، لأنك جعلت كلام المخلوق مقدم على كلام الخالق. فانتبه لهذا، هتشغل القرآن يبقى تنصت، مشغول ما تشغلش القرآن الآن، خليك بسيارتك وماشي خلاص. فانتبه لهذا، أدي الجن بيعلمنا الأدب. فلما حضروه قالوا أنصتوا، ما قالوش اسمعوا. القرآن محتاج لإنصات القلب مع السمع. طيب فلما قضي، خلاص النبي فرغ من قراءة القرآن، ولوا إلى قومهم منذرين. على طول فهموا المقصد، مش زي حالتنا ممكن نفوق بعد ما العمر يخلص. لا، ده مجرد ما يسمع الآية خلاص عرف انه مسؤول وشال الهم، شال الهم. كثيرا ما اقول لك فارق بين انسان صاحب هم وانسان متخذها وظيفة او مهنة، فارق كبير جدا. يا ما ناس اتخذوا الدعوة مهنة وظيفة خلاص، لا، في ناس يحملون هم الدعوة. جزاكم الله خير. هم ايه؟ الدعوة، يعني الدعوة تسير في دمائهم. فالجن بيعلمنا ده. ولوا إلى قومهم منذرين قالوا، هذا شو البدايات بقى، يا قومنا، هذا الجمال في الدعوة، مش راح يشتموا ويبهدلوا، لا، يا قومنا، احنا منكم نريد لكم الخير، نحب لكم الخير، نداء فيه أدب. يا قومنا إنا سمعنا كتابا، شوف الترغيب بقى، أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. الله أكبر. وده اللي بنقوله دايما في الدعوة، ابدأ بالترغيب وقدم أفضل ما عندك من بضاعة. حضرتك بتحمل أعظم كنوز الدنيا والآخرة، ميراث الأنبياء يا طالب العلم، فكيف تعرضه على الناس؟ هو ده السؤال. طبعا بقى كثيرون أول حاجة ما بصليش هتخش النار، بارك الله فيك، على طول كده دخلت النار. إله حضرتك وما أدراك أن يدخل النار، ممكن بكرة يتوب يبقى ولي من أولياء الله عز وجل وانت اللي تغور في داهية. واضح؟ بدل ما تذكره بالله وترغبه تبين له فضل الصلاة ونزلة الصلاة وتصبر عليه وتدعو له، على طول دخلته النار. يا رب سلم. طيب يهدي إلى الحق، أدي البداية. كثيرا ما كنت أقول لكم يعني حتى تجار الفواكه عندنا في مصر مثلا يقول لك إيه، التاجر بتاع اللي بيبيع الفاكهة بيعمل وش للفاكهة، يعني إيه؟ بيبيع تفاح أفل بلغة الألمان، فيجيب أحلى تفاح يحطه فين؟ على الوش، والتاني يدسه في التحت. تبقى انت ماشي بعيد شايف التفاح جميل تجري تشتري، وكمان يروح عامل الاضواء، بيعملوا الاضواء على الفاكهه بشكل عجيب، ممكن يكون التفاحه خضراء وتبان لك حمراء، ازاي ما تعرفش؟ فبيعرض احسن ما عنده، بيجي يقول لك وش القفص، يعني اجمل شيء في الفاكهه حطه قدامك كده، فانت تشوف الجميل تعمل ايه؟ تشتهي وتروح. طب احنا ليه دايما في حتى في دعوتنا ما بنقدمش الحلو ده؟ وتجد يا اخي بعض الاخوه ما لهمش هم الا شواذ العلم اللي ينفر ويصد ويبعد ويتركوا الثوابت والاصول، ودي المشكله الخطيره جدا. فلازم نتعلم من الجن بقى. يهدي الى الحق والى طريق مستقيم. الله اكبر. يا قومنا أجيبوا داعي الله، الله أكبر، داعي الله وآمنوا به. طب لما نآمن ونتبع اللي هنحصله، اسمع، يغفر لكم من ذنوبكم. الله أكبر، مش هتخشوا النار، ها؟ مش كل حاجة ممنوعة، لا لا، انتبه انتبه. يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم. بعد كده انتقلوا للترهيب بقى، ادي الاعتدال. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الارض وليس له من دونه اولياء اولئك في ضلال مبين، يعني اللي يخالف ادي مصير. الايات دي يا شيخ احمد محتاجه وقفات طبعا عشان ما نطولش عليكم، بس انا قراتها، بس انما عشان نشرح الثلاث ايات دول محتاجه سنين نشوف يعني دعوة ضابط الدعوة ومنهج الدعوة وقواعد الدعوة. احنا بقى لنا بنشرح في سورة العصر في فرنسا، كان دلوقتي يا شيخ صلاة 112 محاضرة، ولسه لسه بدري، فكفاية عليكم قرأناهم بس. انت بروح توسع في البيت واقرأ كتاب في التفسير كده في آيات سورة الأحقاف المتعلقة بالجن ودعوة الجن وكيف كانوا يدعون، وهم يدعون حتى الآن يا إخوة. أنا أذكر أحد المعالجين اللي بيعالجوا بالقرآن، كان صديق يعني، فكان يخاطب الجن كده لابس الحالة مثلا ويقول له هجيب لك ها ها فلان الجن المؤمن، يسأل لا 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 عليه نور الجن المؤمن ولقوة، فعايزين نتعلم منهم كيف ندعو. ف فالنبي جاء للناس كافة وللجن أيضا، الثقلين، الثقلان الجن والإنس. والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وأكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر لقاء وكان لقاء واصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.